الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. قال النوع 29: معرفة الإسناد العالي والنازل. قال: ولما كان الإسناد من خصائص هذه الأمة، وذلك أنه ليس أمة من الأمم يمكنها أن تسند من عن نبيها إسنادا متصلا غير هذه الأمة، فلهذا كان طلب الإسناد العالي مرقبا فيه، كما قال الإمام أحمد بن حنبل: الإسناد العالي سنة عمن سلف. والإسناد العالي المراد به قلة الوسائط بين الراوي وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل ليحيى بن معين في مرض موته: ما تشتهي؟ قال: بيت خالي وإسناد عالي. ولهذا تداعت رغبات كثير من الأئمة النقاد والجهابذة الحفاظ إلى الرحلة إلى أقطار البلاد طلبا لعلو الإسناد، وإن كان قد منع من جواز الرحلة بعض الجهلة من العباد فيما حكاه الرام هرمزي في كتابه الفاصل. والرحلة سنة نبوية، بل قد رحل موسى عليه السلام كما علمتم إلى مجمع البحرين. ثم إن علو الإسناد أبعد من الخطأ والعلة من نزوله. هذه من فوائد علو الإسناد، أن الخطأ يقل، وأن البحث في رجاله أسهل. وقال بعض المتكلمين: كلما طال الإسناد كان النظر في التراجم والجرح والتعديل أكثر، فيكون الأجر على قدر المشقة، وهذا لا يقابل ما ذكرناه والله أعلم، بل الإتقان أفضل والأجر أفضل. وأشرف أنواع العلوم ما كان قريبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما العلو بقربه إلى إمام حافظ أو مصنف أو بتقدم السماع فتلك أمور نسبية. وقد تكلم الشيخ أبو عمرو هاهنا على الموافقة، وهي انتهى الإسناد إلى شيخ مسلم مثلا. يعني الآن عندنا إسناد عالي علو مطلق، وهو قلة الوسائط بين الراوي وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وإسناد عالي علو نسبي، وهو بالنسبة إلى هذا الشيخ يكون أقرب، وبالنسبة إلى ذاك البعيد يكون أبعد. قال: الموافقة، وهي انتهاء الإسناد إلى شيخ مسلم مثلا. والبدل، وهو انتهاء إلى شيخ شيخه أو مثل شيخه. والمساواة، وهو أن تساوي في إسنادك لحديث المصنف. وهذا تعتبر من العجائب. يذكرون أن الحافظ بن حجر في بعض الأحاديث بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 9، وبين النسائي وبين النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث 9. يعني يعتبر هذا من النوادر والعجائب، مع أن ابن حجر رحمه الله تعالى يعتبر من متأخري الإسناد. قال: وهذه الفنون توجد كثيرا، والمصافحة، وهي عبارة عن نزولك عنه بدرجة حتى كأنه صافحك به وسمعته منه. وهذه الفنون توجد كثيرا في كلام الخطيب البغدادي ومن نحى نحوه، وقد صنف الحافظ ابن عساكر في ذلك مجلدات، وعندي أنه نوع قليل الجدوى بالنسبة إلى بقية الفنون. صلى الله العافية. الحمد لله الذي عافانا من ابتلاءهم وفضلنا على كثير من خلقه. عندما يرى الناس ما عليه الناس من الأسكام يحمد الله على ما هو فيه، كيف ما كان، كيف ما كان، نسأل الله العافية. الآن يا أخوة عرفتم الإسناد العالي، يعني العلو المطلق، العلو الممدوح هو ما بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هناك علو آخر إلى المصنف. مثلا لو جئنا إلى كتاب البخاري، إن أخذت سند بحيث وصلت إلى الحديث من طريق البخاري، هذا يعني ينظر بحسبه. لكن إن حصلت على السند من تلميذ البخاري كأنك صافحته، أو من شيخ البخاري كأنه صار بدل، يعني بدل عن البخاري، يصير علو آخر. والمساواة، أن تساوي في إسنادك لحديث المصنف، يعني هذا نادر، نادر كالحافظ بن حجر قلنا لكم، يعني وجد له حديث بسند كعدد رجال النسائي، يعني هذه نادرة وعجيبة من العجائب. قال: وهذه الفنون توجد كثيرا في كلام الخطيب البغدادي ومن نحى نحوه، وقد صنف الحافظ بن عساكر في ذلك مجلدات، وعندي أنه نوع قليل الجدوى بالنسبة إلى بقية الفنون، لأن الجدوى هل ثبت الحديث أو لم يثبت، هذا الذي هو يفيد، هذا الذي يفيد علما. أما هذا النازل والعالي إنما هو من علوم الإسناد ومن النكت الحديثية التي ربما يستفيدها الناس كفائدة علمية، فائدة علمية. وإلا في الأصل أن الحديث ثابت من غير هذه الطرق. قال: فأما من قال إن العالي من الإسناد ما صح سنده وإن كثرت رجاله فهذا اصطلاح خاص له، يعني خاص، بعضهم سألوه ما هو الإسناد العالي عندك، قال: الإسناد الصحيح هذا هو العالي، سواء كثر البسائط أو قله، هذا صحيح، هذا من حيث المعنى العام صحيح، لكن اصطلاح خاص له. وماذا يقول هذا القائل فيما إذا صح الإسنادان لكن أقرب رجالا؟ وهذا القول محكي عن الوزير نظام الملك وعن الحافظ السلفي. وأما النزول فهو ضد العلو، وهو مفضول بالنسبة إلى العلو، اللهم أن يكون رجال الإسناد النازل أجل من رجال العالي. وإن كان الجميع ثقات كما قال وكيع لأصحابه: أيما أحب إليكم الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود، أو سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود؟ فقال الأول. فقال الأعمش: عن أبي وائل شيخ عن شيخ، وسفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود فقيه عن فقيه، وحديث يتداوله الفقهاء أحب إلينا مما يتداوله الشيوخ. إذن الإسناد العالي لا يمدح مطلقا، كما أن الإسناد النازل لا يذم مطلقا، وإنما الذم والمدح يلحق ماذا؟ الذي من ورائه الفائدة. قال: النوع الثلاثون معرفة المشهور، والشهرة أمر نسبي، فقد يشتهر عند أهل الحديث أو يتواتر ما ليس عند غيرهم بالكلية، ثم قد يكون المشهور متواترا أو مستفيضا، وهو ما زاد نقلته على ثلاثة. عندهم الحديث ينقسم إلى ثلاثة أقسام: فرد وعزيز ومشهور، ثم المتواتر. الأحاد ثلاثة أقسام: فرد وعزيز ومشهور. الفرد هو الحديث الذي يكون في أقل طبقة من طبقات إسناده واحد. العزيز هو الحديث الذي يكون في أقل طبقة من طبقاته اثنان. المشهور أو المستفيض هو الحديث الذي يكون في أقل طبقة من طبقاته ثلاثة. المتواتر ما بعد ذلك إذا بلغ حد التواتر، قد يكون المشهور ثلاثة أربعة خمسة ستة على اصطلاحات القوم. لكن الشهرة تنقسم أيضا إلى قسمين. الشهرة منقسمة إلى قسمين: شهرة من حيث المتن، وشهرة من حيث الإسناد. ما هي الشهرة من حيث الإسناد؟ أن يكون في أقل طبقة من طبقات الحديث ثلاثة وأكثر. ما هي الشهرة في المتن؟ قد يشتهر الصحيح، مثل: إنما الأعمال بالنيات، هذا حديث مشهور أو ليس بمشهور؟ مشهور. وقد يشتهر الضعيف، وقد يشتهر الموضوع، مثل الضعيف: ازهد في الدنيا يحبك الناس، ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، هذا ضعيف مشهور. والموضوع المشهور مثل: النظافة من الإيمان، حب الوطن من الإيمان، أحاديث مشهورة وهي موضوعة. وأيضا عند الرافضة: علي خير البشر، من أبى فقد كفر. فإذا لابد أن تنظر إلى المشهور من هذين الاصطلاحين: مشهور اصطلاحي، ومشهور يعني لغوي، فاللغوي يدخل فيه المتون. قال: والشهرة أمر نسبي، فقد يشتهر عند أهل الحديث أو يتواتر ما ليس عند غيرهم بالكلية، ثم قد يكون المشهور متواترا أو مستفيضا، وهو ما زاد نقلته على ثلاثة. وعن القاضي الماوردي أن المستفيض أقوى من المتواتر، وهذا اصطلاح منه، لأن المتواتر أكثر عددا وطرقا. وقد يكون المشهور صحيحا كحديث الأعمال بالنيات وحسنا، وقد يشتهر بين الناس أحاديث لا أصل لها أو هي موضوعة بالكلية: صوم وتصحوا، يوم صومكم يوم نحركم، هذه الأحاديث. وهذا كثير جدا، ومن نظر في كتاب الموضوعات لأبي الفرج بن الجوزي عرف ذلك. وقد روي عن الإمام أحمد أنه قال: أربع أحاديث تدور بين الناس في الأسواق لا أصل لها: من بشرني بخروج آذار بشرته بالجنة، آذار شهر من الشهور، ومن آذى ذميا فأنا خصمه يوم القيامة، ونحركم يوم صومكم، ورسائل حق وإن جاء على فرس. قال: النوع الحادي والثلاثون معرفة الغريب والعزيز. أما الغرابة فقد تكون في المتن بأن يتفرد بروايته راو واحد أو في بعضه، كما إذا زاد فيه واحد زيادة لم يقلها غيره، وقد تقدم الكلام في زيادة الثقة، يعني إذا حكم عليها بأنها محفوظة فهي زيادة ثقة، وإذا حكم عليها بأنها ضعيفة فهي شاذة. قال: وقد تكون الغرابة في الإسناد، كما إذا كان أصل الحديث محفوظا من وجه آخر أو وجوه ولكنه بهذا الإسناد غريب، هذه غرابة نسبية. الغرابة مطلقة وغرابة نسبية. الغرابة النسبية هو الحديث الذي لا يوجد له إلا هذا الطريق، والغرابة النسبية قد يكون مشهورا من طرق وليس له عن أهل اليمن مثلا إلا طريق واحد. فالغريب ما تفرد به واحد، وقد يكون ثقة وقد يكون ضعيفا، ولكل حكمه. نعم، الغريب من حيث المعنى الاصطلاحي، لأن ابن كثير والترمذي وجمع من أهل العلم قد يطلقون الغريب على الضعيف، دعك من هذا، هذا الصلاح لهم، ينبغي أن تفهمه لنفسك. لكن الغريب من حيث المعنى الاصطلاحي الذي يسير عليه جميع العلماء هو الحديث الفرد. فإن كان المتفرد بالحديث ثقة ولم يخالف فحديثه مقبول، وإن كان المتفرد بالحديث ضعيف أو ثقة وخالف فالحديث مردود. قال: فالغريب ما تفرد به واحد، وقد يكون ثقة وقد يكون ضعيفا، ولكل حكمه. فإن اشترك اثنان أو ثلاثة في روايته عن الشيخ سمي عزيزا. قوله أو ثلاثة هذا غير صحيح، وقد مر معنا في درسنا على البيقوني انتقاد هذا البيت على البيقوني: عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، هذا غير صحيح، بل العزيز هو الحديث الذي يكون في أقل طبقة من طبقاته راويان. في روايته عن الشيخ سمي عزيزا، فإن رواه عنه جماعة سمي مشهورا كما تقدم، الله أعلم. وكنا نظن أن الوهم من البيقوني وحده، فإذا هو مسبوق البيقوني ظننا أن الوهم في هذا البيت منه وحده، فإذا هو مسبوق. قال: النوع الثاني والثلاثون معرفة غريب ألفاظ الحديث، وهذا بابه مثل كتاب البداء النهاية لابن الأثير، وكتب مؤلفة في هذا الباب. هناك عندنا كتب شروح مثل فتح الباري، مثل المنهاج للنووي، مثل معالم السنن الخطابي، مثل غير ذلك من الشروح، المفهم للقرطبي، لكن عندنا كتب تهتم بالغريب، ما تشرح الحديث كله، تنظر إلى اللفظة الغريبة ويشرحها، هذه من المهمات. قال: وهو من المهمات المتعلقة بفهم الحديث والعلم والعمل به، لا بمعرفة صناعة الإسناد وما يتعلق به. يعني هذا الباب ما هو باب إسناد بحيث تذهب تبحث عن محمد بن علي في كتاب النهاية لابن الأثير أو ما هو في بابه، وإنما تذهب وتبحث في ذلك الكتاب على كلمة مثلا بلح، علم كلمة معنقا، على كلمة فسيحا، كلمات جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكروها في هذه الكتب. قال الحاكم: أول من صنف في ذلك النضر بن شميل، وقال غيره أبو عبيدة معمر بن المثنى. وأحسن شيء وضع في ذلك كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام، وهو غريب الحديث. وقد استدرك عليه ابن قتيبة أشياء غريب الحديث، والمتأخر دائما يأتي بما لم يأتي به المتقدم، لا سيما لأنه يجمع ما جاء به المتقدم وما جاء به المتأخر. وتعقبهم الخطابي فأورد زيادات، وقد صنف ابن الأنباري المتقدم وسليم الرازي وغير واحد، لكن من أشهرها الآن يا أخوان النهاية ابن الأثير. وأجل كتاب يوجد فيه مجاميع ذلك كتاب الصحاح للجوهري وكتاب النهاية لابن الأثير رحمهم الله. ثم هذه كتب الغريب تختلف، بعضها يرتب على الحروف الهجائية آ با تا ثا، وبعضها يرتب على حروف المعجم من الأخير، لا سيما مثل القاموس المحيط نحو ذلك، يعني يحتاج الإنسان إلى أن يفهم الفصول والأبواب. فمثلا يقول فصل اللام وباب الألف، فتحتاج إلى أن تركز على هذه الأمور. أما التي هي مرتبة على الحروف الهجائية فالنظر فيها سهل، تبدأ من الألف حتى تنتهي بالياء. قال النوع الثالث والثلاثون معرفة المسلسل، فقد يكون في صفة الرواية كما إذا قال كل منهم سمعت أو حدثنا وأخبرنا ونحو ذلك، مسلسل بالسماع، مسلسل بالتحديث، مسلسل بالأخبار. أو في صفة الراوي بأن يقول حالة الراوي قولا قد قاله شيخه له، أو يفعل فعلا، أو يفعل فعلا فعل شيخه مثله، مثلا حديث أبي ذر قال ضرب النبي صلى الله عليه وسلم على فخذي وقال يا أبا ذر كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، فحدث أبو ذر عبد الله بن الصامت فضرب على فخذه وقال له يا عبد الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا. ومنه حديث والله إني لا أحبك. أحاديث المسلسلات، مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنبأني الفتى، كذاك قد حدثني قائما وبعد أن حدثني تبسما. ثم قد يتسلسل الحديث من أوله إلى آخره، وقد ينقطع بعضه من أوله أو آخره. وفائدة التسلسل بعده من التدريس والانقطاع، ومع هذا قل ما يصح حديث بطريق مسلسل والله أعلم. يعني المسلسل يدل على حفظ في الراوي، كونه يقول رأيت شيخي وابتسم لي أو ضرب في فخذي أو قال لي والله إني لأحبك، دل على أنه حفظ الحديث. لكن أغلب المسلسلات ضعيفة، وأصح ما جاء فيها قراءة سورة الصف. قراءة سورة الصف حديث عبد الله بن سلام أخرجه الحاكم أظن 9 رواه، كل راوي يقول للآخر وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قول الله عز وجل لما تقولون ما لا تفعلون، الذي بعده يقول لما تقولون ما لا تفعلون. إلى هنا والحمد لله.